التزام اليمنيين بوقف استهداف السفن. أكد رئيس المجلس السياسي في اليمن أن رد صنعاء سيكون مزلزلا ومؤلما ولن يكون بمقدور العدو الإسرائيلي والأمريكي تحمله. وأضاف مهدي المشاط أن على الصهاينة أن يلزموا الملاجئ أو يغادروا إلى أوطانهم، فلن يكون بمقدور حكومتهم الفاشلة حمايتهم بعد اليوم، مؤكدا أنه لن يثنينا أي عدوان ولا تراجع عن دعمنا لإخواننا في فلسطين مهما بلغ الثمن. وأوضح المشاط أنه تم إبلاغ الأمريكي بشكل غير مباشر بأن استمرار التصعيد العسكري سيؤثر سلبا على زيارة ترامب للمنطقة، مضيفا أن هذا كان فحوي الرسالة أن هذا كان فحوى الرسالة الوحيدة إلى الأمريكيين دون أي رسالة أخرى. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 35 فلسطينياً أثر غارات الاحتلال المتواصلة على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 52,600 شهيدة، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 118,800 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بقصف مدرسة أبو هميسة للنازحين في مخيم البريج وسط القطاع، فيما استهدفت مخيم الناصرة في دير البلح وسط القطاع أيضا، ومنزلا في خان يونس في جنوبه. حول استمرار غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
الاحتلال زاد من قصفه باستهداف الأماكن التي يتواجد بها النازحين الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى وحتى الآن. نتحدث عن مجازر إسرائيلية متعددة، أهمها استهداف مدرسة الكرامة شرق حي التفاح، ما أدى إلى استشهاد 19 مواطنا فلسطينيا في استهدافين منفصلين متتاليين. كان الاستهداف في ساعات الفجر الأولى والاستهداف الأخير قبل ساعة من الآن على الناس ممن كانوا يحاولون البحث تحت ركام المكان المدمر، وأيضا ممن كان يبحثون عن رفات وجثامين أبنائهم تحت هذا المكان الذي قصفه الاحتلال. بغارة جديدة استهدف الاحتلال المتواجدين في هذه المدرسة، ما أدى إلى استشهاد عدد آخر وارتفاع العدد إلى 19 والعدد مرشح إلى الزيادة. نحن نتحدث أيضا عن استشهاد الصحفي نور الدين عبدو، هذا الصحفي الذي كان يغطي داخل هذه المدرسة واستشهد بالغارة الثاني، وهو يعمل لوكالات أنباء متعددة وكان ينقل الأخبار من المناطق الشرقية لمدينة غزة. استشهد نور في الغارة الأخيرة، بهذا الاستهداف يرتفع عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء العدوان إلى 213 صحفيا، كان آخرهم الشهيد نور الدين عبدو. نحن نتحدث عن مجازر إسرائيلية متواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين في كل مناطق قطاع غزة، لا سيما المدينة والمناطق الشرقية، حي التفاح، حي الزيتون، حي الشجاعية، هذه المناطق التي تتعرض إلى قصف مدفعي وغارات جوية مركزة، وأيضا قصف من الطائرات المسيرة بأهداف متعددة في المدينة. أيضا وسط قطاع غزة في الساعات في ساعات الليلة الماضية كان هناك مجزرة إسرائيلية أيضا باستهداف مدرسة أبو هميسة في وسط مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد 33 مواطنا جلهم من الأطفال والنساء في هذه الغارة التي استهدفت خيام النازحين داخل هذه المدرسة. الاحتلال استهدف بغارة استهداف لعدد من المواطنين الفلسطينيين، وبعد عدة ساعات طالب الناس بإخلاء مسجد بجوار هذه المدرسة، وتواجد الناس مرة أخرى في نفس المدرسة، وعاود الاحتلال الإسرائيلي باستهدافهم، أدى لاستشهاد 10 مواطنين آخرين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى ومستشفى العودة، ما أدى إلى ارتفاع العدد إلى 33 شهيدا.
أعلنت كتائب القسام إيقاعها قوة إسرائيلية في حقل ألغام شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة. وأكدت كتائب القسام تفجيرها حقل ألغام أعدته مسبقا بقوة إسرائيلية مؤللة، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من جنود الاحتلال في شارع العودة شرقي خان يونس. وأضافت أن المجاهدين دكوا بعد ذلك المكان بقذائف الهاون، وتم رصد قوات الاحتلال التي سحبت آلية مدمرة وقامت بإخلاء القتلى والجرحى. وفي المنطقة نفسها، أعلنت كتائب القسام قبل يومين تنفيذها كمينا استهدف خلاله المجاهدون قوة هندسية إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينيا بينهم طفل خلال اقتحامها مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وسائل إعلام فلسطينية ذكرت أن قوات الاحتلال ركزت حملتها على قلقيلية والخليل ونابلس، مشيرة إلى تحطيم محتويات منازل الأهالي والعبث بها خلال حملات الدهم. وفي القدس المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك وقاموا بأداء طقوس تلمودية تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال. هذا وتمارس سلطة الكيان سياسة التضييق على فلسطينيي الضفة وتحويل المنطقة إلى نقاط شبيهة بالسجون بسبب اتباع أساليب العزل. أعلن الجيش الباكستاني أن القوات الهندية قصفت اليوم محطة نيلوم جيلوم الكهرومائية بالقسم الباكستاني من كشمير، وألحقت أضرارا جسيمة بالمحطة. وأعلن وزير الدفاع الباكستاني أن الجيش أسقط 5 طائرات هندية وأسرت عددا من الجنود الهنود خلال هجمات يوم أمس، متوعدا بالرد على الهجمات التي أسفرت عن مقتل 26 مدنيا باكستانيا وإصابة 46 آخرين. في المقابل أعلنت الشرطة الهندية أن القصف الباكستاني للشطر الخاضع للهند في كشمير أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين. أعلن السودان قطع علاقاته الرسمية مع دولة الإمارات متهما إياها بدعم قوات الدعم السريع بالمال والسلاح لارتكاب إبادة جماعية. واستدعى السودان سفيره في أبوظبي إثر استهداف بالمسيرات من قبل قوات الدعم السريع لمستودعات الوقود في مدينة بورت سودان وكذلك مطار بورت سودان الدولي والميناء الرئيسي للسودان. واعتبر مجلس الأمن والدفاع في السودان دولة الإمارات العربية المتحدة دولة عدوان، وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها وإغلاق السفارة السودانية والقنصلية العامة لدى الإمارات. مستمعين الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. مباشرة بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي تستمعون له عند 4:44. في تمام 5 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. عند 5:10 مشرعون بلا شرع. بساتين العلماء، تستمعون لهذا البرنامج في الساعة 5:21. عند 5:38 شباب رسالي. في تمام 6 تأتيكم نشرة إخبارية مفصلة أخرى. عند 6:12 إعادة لأنتم وطبيب الأسرة. قسم الأخبار ونشرة مفصلة للأخبار في الساعة 7 تماما. في الساعة 7:10 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع في الساعة 7:16. قصص من الحياة تأتيكم في الساعة 7:30. أشكركم على طيب متابعتكم لإذاعة طهران العربية، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
ترائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أنا نعيش هذه الأيام نفحات مباركة لولادة الإمام الرضا عليه السلام.
نعم يا أصدقاء، لكن لا يجب أن تمر هذه المناسبة الكريمة والعظيمة دون أن نتعلم منها شيئا، ومن علم الإمام الرضا عليه السلام ما ينفعنا.
ففي سيرته وسيرة الأئمة الأطهار عليهم السلام درر وجواهر لا يعرف قيمتها إلا من عاشها، فبها نتقرب لله عز وجل.
نعم يا حنان، هيا بنا يا أصدقاء لنتعرف على بعض الجوانب من حياة إمامنا الكريم الإمام الرضا عليه السلام وجميع الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام.
نبدأ حلقتنا لهذا اليوم كما تعودنا مع قصة جميلة جدا ومفيدة ومسلية.
نعم يا أصدقاء، هي في الحقيقة تخص ولادة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وكلنا نشتاق للسفر إلى مرقده الطاهر الكريم في مدينة مشهد المقدسة في إيران،
لكي نقوم يا جنان بأداء مراسم الزيارة بالإضافة إلى التمتع بالمناظر الجميلة في المدينة ومشاهدة العادات والتقاليد الممتعة التي يمارسها الناس هناك بهذه المناسبة السعيدة.
إذن يا أصدقاء كل عام وأنتم بألف ألف 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 خير إن شاء الله، و عساكم عوادا إن شاء الله. الآن يا حنان ننتقل إلى
قصة اليوم مع الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى، ومبروك عليك هذه المناسبة الكريمة والميمونة. إذن يا حنان هيا بنا
إلى قصة اليوم والخالة هدى. أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم مع قصة اليوم. أحبائي، لما خرج منتظر من الصف قال لصديقه مجتبى إنه مسافر غدا إلى مدينة مشهد المقدسة لأداء مراسم الزيارة بصحبة أمه وأبيه وإخوته. فقال له مجتبى:
ومتى ستسافرون يا منتظر؟
أعتقد سوف نسافر في الصباح الباكر يا مجتبى.
للأسف أنا لا أستطيع أن أسافر.
ولماذا يا مجتبى يا صديقي؟
أنت تعرف بأن أبي في سفر ولم يعد لحد الآن.
لو كنت ترغب بالمجيء معي فيمكنني أن أقول لأبي، لا أعتقد أن أبي سوف يمانع.
شكرا لك يا مجتبى.
لا تنسى أن سفرنا غدا هو لأجل أداء مراسم الزيارة لمرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام.
نعم، رافقتك السلامة يا منتظر.
شكرا يا مجتبى.
لا تنسى أن تجلب لي شيئا من مدينة مشهد.
حاضر، سوف أجلب لك ما تطلبه.
إلى اللقاء.
وهكذا يا أحباء الحلوين، عاد مجتبى إلى البيت فوجد أمه وأخته لوحدهما.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا مجتبى.
كيف حالكما؟
بخير يا ولدي.
بخير الحمد لله.
ماذا تقرأين يا أختي يا فاطمة؟
مثل ما ترى أقرأ في الكتاب.
وماذا تقرأين؟
أقرأ كتابا عن صفات وكرامات الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بارك الله فيك يا ابنتي يا فاطمة.
كنت أتمنى أن نسافر مثل صديقي منتظر، نسافر إلى مدينة مشهد المقدسة.
وأنا أيضا يا ولدي، ولكن أباك في سفر ولم يعد لحد الآن.
يا أختي يا فاطمة، وما هي كرامات الإمام الرضا؟
يا مجتبى إنها كثيرة.
طيب. اسمعوا يا أولادي. لقد عرف عن الإمام الرضا عليه السلام أنه كان كثير الكرامات. قالوا إن المأمون طلب من الإمام عليه السلام الحضور إلى قصره ليدعو الله أن تمطر السماء، فقال للرضا عليه السلام: لو دعوت الله عز وجل أن يمطر للناس؟ فقال: نعم يوم الاثنين. فلما جاء يوم الاثنين خرج إلى الصحراء وخرج الناس ينظرون.
وماذا حصل؟
فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه.
نعم
يا أولادي. ثم قال: اللهم يا رب فاسقهم سقيا نافعا. فلم تمضي لحظات يا أولاد حتى هبت الرياح والغيوم وأرعدت وأبرقت ونزل المطر.
هذا رائع جدا يا أمي.
طبعا هذا شيء رائع يا ولدي.
ومن كراماته أيضا قال بعض الشبان:
نعم يا فاطمة،
كنا حول أبي الحسن الرضا عليه السلام واقفين إذ مر علينا رجل شكله غير مناسب، فنظر بعضنا إلى بعض وضحكنا منه.
طيب.
فقال الرضا عليه السلام: سترونه من قريب كثير المال كثير الغنى. فما مضى إلا شهر تقريبا حتى ولي المدينة وحسنت حاله، فكان يمر بنا
ومعه الخدم والحشم.
أحسنت يا فاطمة. يا أولاد عندي فكرة.
نعم يا ماما، ما هي الفكرة؟
سوف نذهب إلى مرقد عبد العظيم الحسني، وهناك سوف تجدون الكثير من الناس يحيون مراسم مولد الإمام الرضا عليه السلام.
فكرة رائعة.
عندما لا يسمح الوقت يا أولادي لأحد أن يسافر إلى مدينة مشهد المقدسة، فيمكنه أن يذهب إلى أي مرقد من مراقد أحفاد الأئمة المعصومين لأداء مراسم الزيارة.
ومتى نذهب يا أمي؟
هذه الليلة إن شاء الله يا مصطفى.
ولماذا لا نذهب الآن؟
كم أنت عجول يا مصطفى.
حسنا يا مصطفى، فقد أكمل أعمالي، وبعد ذلك سنذهب إلى زيارة مرقد السيد عبد العظيم الحسن إن شاء الله.
إن شاء الله. إن شاء الله
كذا. يا أحباء الحلوين، قررت الأم أن تأخذ ابنها مجتبى وابنتها فاطمة إلى مرقد عبد العظيم الحسني لأداء الزيارة، زيارة مولد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام.
يا أمي.
نعم يا فاطمة.
الطرقات كلها مزدحمة هذا اليوم.
هذا صحيح.
لو كنا جئنا قبل ساعة لكان أفضل.
نعم
يا ماما.
صحيح يا مجتبى.
انظر يا أمي كم أن الزوار يملؤون الشوارع.
عندما سيحل الليل يا فاطمة سيكون عدد الزوار أكثر بكثير.
لا يزالون يتوافدون بكثرة يا ماما.
نعم يا مجتبى.
وهل سندخل الحرم يا أمي الآن؟
نعم يا فاطمة الآن سنذهب،
ولكني أشعر بجوع شديد.
وأنا أيضا يا ماما.
طيب انتظراني هنا يا أولاد. وسوف أعود بعد قليل.
هل ستذهبين لتأتينا بالطعام يا أمي؟
نعم يا مجتبى.
وماذا سيقول عني أبي حين يعود؟ أقول له إن أمي كانت تشتري لنا الطعام وأنا موجود هنا.
لا يا عزيزي، يمكنك أن تذهب وتأتي بالطعام مثل ما تحب يا مجتبى.
نعم، وماذا تريدين يا أمي أن أشتري طعاما لكما؟ ها؟
أنا أحب أن تأتي بسندويج الكباب، هو لذيذ جدا.
خذ هذه النقود يا مجتبى لكي تشتري لنا طعاما نأكله مثل ما أرادت فاطمة.
ولكن هذه النقود كثيرة يا ماما.
لا يا مجتبى ليست كثيرة.
ولكنك أعطيتني نقودا أكثر من قيمة سندويشة الكباب.
عندما ستشتري سندويش الكباب سوف تذهب لكي تشتري بعض الحلويات والشوكولاتة أيضا.
ولماذا الحلويات والشوكولاتة يا ماما؟
لأني نذرت في هذا اليوم أن أشتري الحلوى وأقوم بتوزيعها على الناس العاديين.
انظر يا مجتبى، انظر هناك رجل عجوز يقوم بتوزيع الحلوى والشوكولاتة على الزوار.
فلنذهب إليه. رجل آخر أيضا يقوم بتوزيع الحلوى على الناس.
نعم هذا صحيح، تلك امرأة مسنة تقوم بتوزيع الشربة أيضا على الزوار.
إنها قادمة نحونا.
يا أولادي في هذا اليوم يقوم الكل بتوزيع الحلوى والعصائر على بعضهم البعض.
سوف أشتري لهم أيضا العصيرة لكي أقوم بتوزيعه على الزوار.
أحسنت يا مجتبى.
يا مجتبى، المواليد والمناسبات الخاصة بالأئمة المعصومين عليهم السلام هي مراسيم جميلة ولا فائدة كبيرة.
يا فاطمة، وما هي فائدتها؟
تقول معلمتي إنها قبل كل شيء تجمع المسلمين على المحبة والاحترام وتقديم المساعدة والتقرب إلى بعضهم البعض.
هذا صحيح يا فاطمة، أحسنتي.
ثم أن عملية توزيع الحلوى وغيرها في هذه المناسبات تقوي العلاقات بين المسلمين.
نعم نعم.
لذلك تشاهد يا مجتبى الكل هنا يشعر بالسعادة وبالفرح.
أمي.
نعم
يا أمي.
نعم تفضل.
سوف أدخل إلى داخل الحرم لأداء مراسم الزيارة. طبعا بعدما تناولنا سندويش الكباب.
وهو كذلك يا مجتبى.
الحمد لله.
الحمد لله يا أمه.
جدا.
لقد شبعنا والحمد لله.
نعم الحمد
لله. لندخل الحرم لكي نصلي ونقرأ الزيارة.
نعم إذن نلتقي بعد أن تكتمل مراسم أداء الزيارة.
إن شاء الله نكمل زيارتنا حتى نعود إلى البيت.
نعم لقد اشتقت لأبي يا ماما.
وأنا أيضا يا ماما.
كنت أتمنى أن يكون حاضرا معنا.
لا بس يا فاطمة، سوف يعود في الأسبوع المقبل وإن شاء الله يأخذنا أبوكما إلى مشهد المقدس.
بعون الله.
ألا ندخل الآن للحرم يا أمي؟
حسنا حسنا يا فاطمة. هيا بنا.
هيا بنا.
وهكذا يا أحبائي الحلوين، دخلت الأم مع ابنتها فاطمة إلى داخل الحرم لأداء مراسم الزيارة بمناسبة مولد الإمام علي بن موسى الرضا عليهم السلام. وأنتم يا أحباء الحلوين، نتمنى لكم حياة سعيدة وكل عام وأنتم بخير. أعاد الله عليكم مثل هكذا مناسبات بالخير والسعادة والصحة والعافية. نرجو أحبائي أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
للرضا أهدي السلام، للرضا أهدي السلام، أنت يا بدر تمام. للرضا أهدي السلام، إلك يا ثمن الإمام. للرضا أهدي السلام، إلك يا ابن الصميدة. للرضا أهدي السلام، ساكن بلاد البعيدة. للرضا أهدي السلام، منا مطلوب أريدة، منا مطلوب أريدة، باسمك الهج يا إمام. الرضا أهدي السلام، باسمك الهج يا إمام. الرضا أهدي السلام، الرضا أهدي السلام، الرضا أهدي السلام، أنت يا بدر تمام. الرضا أهدي السلام، إلك يا ثامن الإمام. الرضا أهدي السلام، أبو محمد يلتودي. الرضا أهدي السلام، فخر عودة ونسل جدة. الرضا أهدي السلام، أربع السادات ولدة، أربع السادات ولدة، ليلو ينثر بالكلام. الرضا أهدي السلام، ليلو ينثر بالكلام. الرضا أهدي السلام، الرضا أهدي السلام، الرضا أهدي السلام، أنت يا بدر التمام. الرضا أهدي السلام، إلك يا ثامن الإمام. الرضا أهدي السلام، يا أبو محمد يا إمامي. الرضا أهدي السلام، أنت كل حب ومرامي. الرضا أهدي السلام، نريد لحبابك تحامي، نريد لحبابك تحامي بجاهك انت يا إمام الرضا أهدي السلام، جاهك انت يا إمام الرضا أهدي السلام، الرضا أهدي السلام، الرضا
أنا الحلوين. عن علم الإمام الرضا عليه السلام قالوا بأنه وارث علم النبوة والإمامة.
نعم يا حنان، في يوم من الأيام جمع الخليفة المأمون علماء سائر الملل والأديان ليسألوا الإمام الرضا عليه السلام عما استعصى عليهم، فكان منه ما كان من الرد عليهم وإفهامهم، وبسبب علمه خاف أعداؤه منه وزاد محبوه. إذن يا حنان مرة أخرى نقول لأصدقائنا الكرام كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله، ونبارك لهم ولك يا حنان ولكل مستمعينا هذه المناسبة الكريمة ذكرى ولادة الإمام الرضا عليه السلام.
كل عام وأنت بألف خير يا جنان، وكل عام وأنتم بألف ألف خير يا أصدقائنا.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه وآله الطاهرين أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد اختلف المؤرخون اختلافا كبيرا في السنة التي ولد فيها الإمام الرضا عليه السلام، وكذلك اختلفوا في الشهر الذي ولد فيه، ولكن المشهور أنه ولد في نفس السنة التي استشهد فيها جده الإمام الصادق عليه السلام، وتحديدا بعد 16 يوما تقريبا، وكان مولانا الصادق عليه السلام يتمنى أن يراه. يقول الإمام الكاظم: سمعت أبي يقول إن عالم آل محمد في صلبك، وليتني أدركته، فإنه سمي أمير المؤمنين عليه السلام. وقد ولد الإمام الرضا في المدينة المنورة، وأمه اسمها نجمة وتسمى أيضا تكتم. سماه أبوه عليا وكناه بأبي الحسن. وأما ألقابه فهي كثيرة، مثل الصابر والزكي وقرة عين المؤمنين والصديق والفاضل، وأشهر ألقابه الرضا. يقول الإمام الجواد عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى سماه الرضا لأنه كان رضا لله عز وجل في سمائه، ورضا لرسوله والأئمة من بعده عليهم السلام. وقال أيضا: سمي الرضا لأنه رضي به المخالفون من أعدائه، كما رضي به الموافقون من أوليائه. ولقد استشهد الإمام الرضا في طوس بعد أن سمه المأمون ودفن فيها، وله مشهد يزوره الناس من جميع أنحاء الدنيا، رزقنا الله زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة، ومرقده الشريف في مشهد. وأنا زرته وصليت هناك ودعوت لكل المؤمنين ورجوت أن يزوروه هم أيضا، وأن يرزقنا الله زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عمار من البحرين.
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرات برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف.
تأخر صديقان على المدرسة، وعند وصولهما سألهما المعلم: لماذا تأخرتما؟ أخبراني بسرعة.
قال الأول:
لقد أضعت 5 دنانير وكنت أبحث عنها.
فقال المعلم: هو تأخر بسبب نقوده، وأنت لما تأخرت؟
قال الثاني: لقد كانت دنانيره مختبئة تحت قدمي.
اتصل رجل بخيل جداً على مطعم وقال لهم: هل عندكم عشاء؟
فأجابوه: نعم لدينا.
فقاطعه البخيل وقال: أليس من العيب ألا تقومون بعزيمتي؟
ومن الجواهر والكنوز الثمينة التي تركها لنا الإمام عليه السلام، حيث قال: الصلاة قربان كل تقي.
نعم يا أصدقاء، وفي حديث آخر قال الإمام الرضا عليه السلام: رحم الله عبدا أحيا أمرنا. قيل: كيف يحيي أمركم؟ قال عليه السلام: يتعلم علومنا ويعلمها الناس.
وقد اخترنا لكم يا أصدقائنا حديثا آخر يقول فيه عليه السلام: عليكم بسلاح الأنبياء. فقيل له: وما سلاح الأنبياء يا ابن رسول الله؟ فقال عليه السلام: الدعاء. ومرحبا بكم جميعا يا أصدقائنا. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقاء أن لسان القط هو سلاحه الطبي؟ فهو مملوء بغدد تفرز سائلا مطهرا يساعد جروحه على الالتئام.
هل تعلمون يا أصدقائنا أن ذوي الزهو من الحيوانات 3: الفرس والديك والطاووس؟
وهل تعلمون يا أصدقاء أنه ليس للقمر غلاف جوي، وأن الجبال تغطي معظم سطحه؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أنا في الآونة الأخيرة، ومنذ مدة من الزمن تقوم الجمهورية الإسلامية في إيران بتوسيع مقام الإمام الرضا عليه السلام وترتيبه، وما زالت الأعمال قائمة لحد الآن.
نعم يا حنان، في يوم من الأيام وفيما كان العمال يزاولون عملهم في أحد الصحون الشريفة، واجهتهم مشكلة تقنية في إحدى الآلات البلجيكية الصنع، ولم يستطع أي من الخبراء حل الإشكال، فقرروا إحضار المهندس الخاص من بلجيكا لإصلاح الآلة.
وبعد فترة وصل المهندس إلى مشهد، وكانت المرة الأولى التي يزور فيها إيران. وفي المقام أثار تعجب المهندس ضخامة المكان وتوافد زواره في كل ساعات اليوم، مما جعله بعد عودته يخبر زوجته هاتفيا عن دهشته بالمكان.
نعم يا أصدقائنا، في اليوم التالي سأل أحد الإيرانيين والذي كان يرافقه وكان مترجمه، سأله عن الأسباب، يعني لماذا يتوافد الزوار إلى هذا المكان بكثرة، ولماذا هذا المكان بهذه الضخامة.
فأخبره المترجم باختصار عن الأئمة عند الشيعة،
وأن هذا المقام لأحدهم وهو الإمام الرضا عليه السلام، وتتوافد الناس للمناجاة والعبادة وطلب الحوائج التي تقضى في معظم الحالات.
عندها طلب منهم المهندس أن يدخلوه كي يطلب حاجته. اعتذروا عن طلبه لكونه أجنبياً وغير مسلم، لكنهم أوقفوه قبالة باب مواجه للضريح يسمى باب المراد، وهو المكان الذي يطلب فيه الناس حوائجهم.
وقف المهندس يذكر حاجته، وما إن أتم ذكرها حتى رن جرس هاتفه الجوال. أجاب على الهاتف، فكان المتصل زوجته تسأله بطريقة غريبة عن مكان تواجده. أخبرها أنه في المكان الذي حدثها عنه بالأمس، فأخبرته أن ابنه يريد التحدث إليه.
فسأل الابن: أبي، أين أنت؟ وماذا تفعل؟
رد الأب: ما الأمر؟ ولماذا السؤال؟
أجاب الابن: قبل قليل أتى إلي شيخ جليل ذو وجه نوراني وطلب مني أن أمشي، فأخبرته أني مشلول ولا يمكنني المشي، فأجابني: أنت تستطيع المشي، فوالدك قصدني وطلب مني شفاءك، وأنت الآن يمكنك المشي.
وأكمل الابن: وأنا الآن أمشي وكأني لم أصب بأي حادث ولم أكن مشلولا.
وكانت قدماه أصيبتا بشلل منذ صغره، وعرضه والده على أشهر الأطباء وأكبرهم، لكنهم نفوا وجود أي أمل يعيد ابنه إلى حالته الطبيعية. وما إن أتم الابن كلامه حتى كان المهندس مغمى عليه، وبفضل هذه الكرامة عاد إلى بلاده حاملا إيمانا ودينا من أطهر الأديان.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن،
وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش. هي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية. وبعد طول عناء وصل أحمد إلى مجموعة من المجاهدين العراقيين فاستقر معهم في معسكر بمدينة أهواز الإيرانية، وبعد أيام علم أن زوجته قد سفرت إلى إيران وهي الآن في مخيم في مدينة جهرم الإيرانية، فانطلق إلى هناك. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. عشرات الخيم بل المئات انتشرت على نسق فبدت متكاتفة من بعيد كأنها غيوم سوداء ورمادية استقرت على الأرض، وهنا وهناك بيوت جاهزة ومبان بسيطة ومواقع لتوزيع المياه والمؤونة. بدت صغيرة في عيني أحمد وأخذت تكبر حتى بات يرى على جوانبها الناس وبدأ يميز بين صورهم. أوقف السيارة قرب منفذ وسط الأسلاك الشائكة وتقدم من الحرس على مدخل المخيم فحياهم، وتقدم شاب بينهم ذكره بشقيقه صلاح بعينيه السوداوين وشعره الأسود. سأله الشاب: نعم تفضل. قال بهدوء: زوجتي هنا. فعاد الحارس إلى السؤال: ما اسمها؟ من أين جاءت؟ فأجابه عما سأل، فعمد إلى لوائح كانت بين يديه ثم قال بعد لحظات: تفضل، هي إلى الجهة الغربية ورقم الخيمة 7.40. خطى أحمد إلى الداخل على أعشاب يابسة واتجه غربا. هاله ما شاهده: آلاف من العراقيين الذين تم تهجيرهم من العراق. كان أكثر ما لفته العيون الحزينة، حتى الأطفال كانت الكآبة تلوح في عيونهم لامعة في حدقاتها، لكنهم كانوا يتلهون ويمارسون ألعابهم البريئة وقد علت جلبتهم لاهين في ثيابهم الملطخة بتراب الغربة. حتى الدمى التي لاحت في أيدي بعضهم كانت مثلهم، عيونها حزينة. أما النساء فكن كالتماثيل التي أثقلها الزمن بطوارئه وغباره، وجوه باهتة وصور توشك أن تمحى معالمها. وأما الشيوخ فكانوا عاجزين في حركاتهم، لكنهم أقوياء في نظراتهم الثاقبة وعيونهم لا تدمع.
Thank you.
تقدمت من أحمد طفلة لم تتجاوز العام الرابع من عمرها، ونظرت إليه بعينين دامعتين فيما كانت النسمات الحادة تعبث بشعرها الذهبي اللامع، فاعترضته بالقول: هل أنت بابا؟ لا. وجرت بقدميها الصغيرتين متعثرة لا تلوي على شيء. حاول جاهدا ابتلاء عريقه فغص وتابع السير. فجأة هتف بصوت مسموع: ها هي عند باب تلك الخيمة الصغيرة، لكنها وحيدة. لا. لكنها أشارت بيدها من بعيد، فهرول جاريا صوبها حتى إذا لم تبق بينهما سوى بضعة أمتار تسمرت قدماه في الأرض وتمتم: هل هذه ياسمين حقا؟ لقد تغيرت كثيرا، نحل جسمها بشدة، وباهت لون وجهها الأسمر، برزت نتأتا خديها الغائرين، بلى هي. وبالكاد هي الأخرى تعرفت عليه إذ تمتمت: يا الله، هل هذا أحمد؟ لحية كثيفة وسمرة شديدة ونظارة طبية وبزة عسكرية، كم غيرته الأيام. أخيرا بلغ حدود الخيمة فصرخ بلهفة وحيرة شديدتين وقد شد بكفيه على كتفيها الواهنين: ياسمين حبيبة عمري، ها أنت أخيرا، لم أكن أتخيل أن أراك يوما حتى ولا في أحلام سباتي. أجهشت بالبكاء وكانت أوصالها ترتعد كما لو أنها أصابتها قشعريرة البرد، فتهالكت بين ذراعيه وحملقت في وجهه ثم ألقت برأسها إلى عنقه، وغلب على لسانها الصمت وتقطعت أنفاسها فلم تنطق بكلمة. أدخلها الخيمة برفق فتعانقا عناق حبيبين غريبين بعيدين عن الأهل والأحباب والوطن بعد فراق زاد على السنة. بكى أحمد بلا دموع، وبكت ياسمين بكاء مرا هز شرايين قلبه حرقة. حاول تهدئة خاطرها وهو لا يكاد يمتلك أعصابه المنهارة إلا بصعوبة بالغة، وراح يقبلها على رأسها وخديها وجلس إلى جانبها على حصير عتيقة كانت في الخيمة، ثم قال لها متلعثما: حبيبتي هدئي من روعك، أنت بأمان، ألم تفرحي بلقائي؟ ما بالك صامتة؟ هيا أخبريني، لما أنت وحدك؟ كيف سفرت؟ ماذا جرى معكم؟ أين أبي أمي شيماء؟ أين نور عيني علي؟ وماذا جرى لطفلنا الجديد؟ لقد تركتك وأنت في الشهر الثالث من الحمل، أجيبيني أرجوك.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال. Thank you.
تدري يا قلبي اللي يحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء.
تدري يا قلبي اللي يحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني، يا أعظم أمانة يا أعظم أمانة.
يا عيني يا حس البصر رسمي علي البسمة، كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة. عن الحرام اخذ الحذر وتأملي هالكلمة، ترى إلى النظرة أثر خليها نظرة رحمة.
كرمي كل نظرة بأمان أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة.
كرمي كل نظرة بأمانة أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة.
تدري يا قلبي اللي يحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني، يا أعظم أمانة يا أعظم أمانة.
يا سمع يا حس الإذن لا تسمع إلا الأجمل، خلي الكلام اللي يوصلك بس الكلام الأمثل. لا تفتح أبوابك إلى غيبة وتراشق مرسل، من كل نميمة وكل حسد طهر فضاءك أول.
اسمعي الآية الكريمة واسمعي الدعوة الحكيمة، واسمعي اللي بسمعت اسمه بهجة الفرد العظيمة.
اسمعي الآية الكريمة واسمعي الدعوة الحكيمة، واسمعي اللي بسمعت اسمه بهجة الفرد العظيمة.
والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة.
الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. أكثر من 35 شهيدا بقصف متواصل للاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. كمين لكتائب القسام يوقع قوة للاحتلال بين قتيل ومصاب في رفح جنوبي القطاع. تعرض قاعدة فلامينغو العسكرية بمدينة بورت سودان السودانية إلى هجوم لقوات الدعم السريع. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلنت حركة أنصار الله أن اتفاق وقف إطلاق النار بينها والولايات المتحدة لا يشمل الكيان الصهيوني، ما يعني أن الحظر البحري المفروض على كيان الاحتلال لن يتوقف. ونقلت وكالة رويترز عن القيادي في الحركة محمد عبد السلام قوله إن الاتفاق لا يشمل الكيان الإسرائيلي، موضحا أن الذي حصل هو مع الجانب الأمريكي بوساطة عمانية، والتوقف سيكون عن استهداف السفن الأمريكية. طالما أعلنوا التوقف والتزموا فعلا فموقفنا دفاعي وسيتوقف الرد. يأتي هذا التصريح بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه قرر وقف الضربات ضد اليمن مقابل التزام اليمنيين بوقف استهداف السفن.